أنتم برفقة اس بي اس عربي.
اس بي اس A world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
صباح الخير، صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو السبت في الخامس من شهر يوليو تموز 2025، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب من هنا كما جرت العادة، ومن استوديوهاتنا بسيدني يطل عليكم برنامج ويكند بالعربي يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحا، حاملا لكم Best of SBS Arabic خلال الأسبوع. هذا الأسبوع الذي كان مليئا أيضا بالأحداث العالمية وكذلك بظواهر بيئية، رياح عاتية وعواصف وأمطار غزيرة شهدتها معظم المدن الواقعة على ساحل نيو ساوث ويلز، ما أثر على حركة الأشخاص والمواصلات والكهرباء، كما شهد مطار سيدني اضطرابات كبيرة حيث تم إلغاء العديد من الرحلات يوم الثلاثاء الماضي. دعونا الآن نستمع إلى حكمة صباحية، نعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي. وحكمة اليوم لآن لاندرز، والتي تقول: الكثير من الناس اليوم يعرفون أسعار الكثير من الأشياء، لكنهم لا يعرفون القيمة الحقيقية لأي شيء. دعونا الآن نتوقف مع حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم. سيدني 19 درجة وغائم جزئيا، كانبرا 14 درجة وغائم جزئيا كذلك، 14 درجة واحتمال تساقط أمطار اليوم في هوبرت، ميلبورن 16 درجة وغائم جزئيا، 17 درجة وأمطار متفرقة في أدليد، 19 درجة وغائم جزئيا في بيرث، بريزبن 23 وغائم 30 درجة في داروين ومشمس إجمالا. نعم مستمعينا، ودائما في إطار الحديث عن الأحوال الجوية، لكن هذا الأسبوع شهدت أجزاء واسعة من الساحل الأوسط والجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز ظروفا جوية استثنائية مع اجتياح منخفض جوي ساحلي قوي، وصفه خبراء الأرصاد الجوية بالإعصار القنبلة. وفي هذا الإطار سنستمع إلى اللقاء الذي تم تسجيله قبيل حدوث الإعصار.
حذرت السلطات المحلية في ولاية نيو ساوث ويلز بعض السكان لضرورة الاستعداد لطقس عاصف وأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يسبب ما يسمى إعصار القنبلة بوم سايكلون، هطول أمطار تتجاوز 100 ملمتر في غضون ساعات على الساحل الشرقي لأستراليا. يقول خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة سيدني سريعة التطور ستؤثر على مساحات شاسعة من ساحل نيو ساوث ويلز اليوم وغدا الثاني من تموز يوليو، وقد تسببت بالفعل في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وأمواج عالية الخطورة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار تصل إلى 120 ملمترا على منطقة سيدني الكبرى وحدها خلال الساعات الست القادمة. يقول دالاس بيرنز مدير عمليات خدمة الطوارئ إن مكالمات الطوارئ بدأت بالفعل مع اشتداد حالة الطقس، ويضيف إن منطقة الساحل الشمالي الأوسط تمثل مصدر قلق لخدمات الطوارئ لأن التربة لا تزال مشبعة بالمياه من فيضانات أيار مايو الماضي. تقول هيلين ريد من مكتب الأرصاد الجوية إن الفيضانات المفاجئة تشكل أيضا خطرا على المجتمعات.
There's isolated heavy rainfall which may lead to flash flooding along the coastal fringe north of Alatala with 6 hourly totals between 70 to 90 millimeters and up to 120 millimeters in isolated locations in that 6 hour period. Towns impacted include Armidale, Taree, Newcastle, Gosford, Sydney, Wollongong, Nowra and Batemans Bay. Locally destructive wind gusts of around 125 kilometres an hour also possible from midday on Tuesday for exposed coastal areas between Bondi and Wollongong.
ويشار إلى أن مئات من أفراد خدمات الطوارئ والمروحيات والمركبات المتخصصة على أهبة الاستعداد، بينما تتجه العاصفة نحو المناطق التي لا تزال تتعافى من الفيضانات المميتة في شمال نيو ساوث ويلز. وللوقوف على خطط واستعداد السكان المحليين، التقيت أنا منال العاني بالسيد بشار حنة، وهو مواطن من سيدني وباحث وناشط اجتماعي.
نعم ست منال، بصراحة أنا دا تابع هذه الأخبار ويعني ودا تابعها عن كثب أيضا.
ومدى تأثركم؟ كيف ترون الجو الآن؟ انطينا أستاذ بشار صورة للجو الآن بظل التحذيرات من أنه اليوم وغدا رح يكون هنالك أمطار غزيرة واحتمالية فيضانات.
نعم، بالنسبة لويستن سيدني حاليا أكو أمطار ليست غزيرة يعني جدا، ولكن حسب مكتب الإرصاد الجوي راح تتصاعد هذه الأمطار وتزيد كثافتها يعني لغاية ساعة 5 أو 5:30 العصر احتمال. بصراحة هو الساحل الشرقي أكثر المتوقع أنه يتأثر بهذه الموجة أو الإعصار، ولكن إحنا أيضا يعني أنا سمعت الأخبار وكل ما تبعد إلى الويست إلى الغرب كل ما راح تكون الاحتمالية أقل، ولكن آخر أرقام سمعتها يعني احتمال يصير مستوى الأمطار 120 مليمتر بالشرق شرق سيدني، وبالغرب احتمال يكون حوالي 30 مليمتر، بس هي الرياح اللي راح تكون بصراحة أكثر تحديا، لأنه تعرفين أنت متكون رياح عاتية، سقوف المنازل شكو أشياء معلقة، كل هاي ممكن تسقط أشجار، هذا اللي بصراحة دا يقلقنا إحنا بهاي المرحلة.
أستاذ بشار، السلطات تتحذر وتطالب بعض سكان ولاية نيو ساوث ويلز بالاستعداد لطقس عاصف وأمطار غزيرة، ومثل ما تحدثت حضرتك بحسب خبراء الأرصاد الجوية من المتوقع أن تهطل أمطار تصل إلى 120 مليمتر على منطقة سيدني الكبرى لوحدها خلال الساعات الست القادمة. خبرني أستاذ بشار، هل عندك بعض الاستعدادات بالأخص هذا الإعصار يسمى بإعصار القنبلة؟ فيعني هذا الإعصار اللي هو يكون عادة كل سنوات عديدة متباعدة، خبرني عن استعداداتكم أستاذ بشار.
نعم بصراحة من مبارحة احنا بنسمع خصوصا هذا العنوان اللي نطوه، عنوان جدا يعني قاسي وقوي، فأكيد أكو كثير من الناس بصراحة يعني متخوفين وقلقين من أنه تتصاعد الرياح إلى درجة أنه ممكن تأذي الممتلكات وأيضا ممكن توقف يعني مسيرة الحياة العادية. ولكن مثل ما قلت يعني الحمد لله لحد مثلا اللي دا أشوفه هسه بالمرحلة أنه بغرب سيدني ما متأثرة جدا مثل الشرق، فإحنا نتمنى أنه هذه شلون يقولون المزنة إحنا نسميها بالعراقي أن تغير اتجاهها وعلى الأقل تخف خلال الساعات القادمة، بس للأمانة كل التوقعات يعني من مكتب الإرصاد الجوي يقولون هي راح تشتد واحتمال توصل تعبر ساعة مثلا 5 العصر في شرق سيدني، واحتمال تطول إلى ساعة 6:30 أو 7 مساء في ساوث سيدني، أو حتى باراماتا ريفر يعني دا يحذرون احتمال يصعد المنسوب ماله، ودا يحذرون الناس اللي حوالين هذا النهر أن يأخذون كل الإجراءات اللازمة أو حتى إذا يقدرون يبعدون، بس ما أعتقد صدر أوامر بالإخلاء إحنا على الأقل في غرب سيدني لحد الآن.
الله يحميكم أستاذ بشار، بحكم وجودك مع الجالية، بحكم تواصلك مع الجالية، شو بيتحدثون الآن هل هنالك تخوف؟ هل هنالك قلق؟ وحتى على الصعيد الشخصي أستاذ بشار، حضرتك أب أيضا وعندك عائلة بسيدني.
بالتأكيد أنا أكون دائما قلق من الأجواء يعني أو الأنواع الجوية تكون بهذه الصورة، الأولاد ما يروحون على مدارسهم وجامعاتهم، وأيضا الوظائف والأشغال كلها ممكن تتأثر. ولكن إجمالا الشيء اللي بصراحة أنا أمدحها في جاليتنا يعني ما يضخمون الأمور، خاصة مثل يعني شغلات من تصير الشيء علاقة بالجو يتعاملون إياها كأنه مطر، يعني لو ما يشوفون مثلا أكو تحذيرات على السوشيال ميديا أو على التلفزيون يمكن ما راح يكون عندهم القلق اللي إحنا ممكن أن نتخيل إذا يصير في هذه المنطقة. مثل ما تعرفين إحنا جاليتنا يعني الجالية العربية ويمكن الجالية العراقية أيضا يعني بصورة خاصة في فيرفولد يعني عشنا مآسي وعشنا ظروف كلش صعبة، يمكن نفسيا يعني أنهم معدين أن نتعامل مع مثل هالشكل الأمور، ولكن أكيد هذا ما ينفي أنه القلق موجود، وأكيد يعني لازم الإنسان يحس بحساباته أنه من ناحية الجو هي كلها توقعات، ماكو شيء ممكن يكون مضمون، ممكن يغير أي اتجاه، مثلا الريح تغير اتجاهها، العاصفة تزيد شدتها، أو بالعكس نتمنى العكس أنه تقل مثلا وتتوجه بلكي للمحيط حتى يخف تخف وطأة الأضرار اللي ممكن أن تسبب بها على المدينة.
وأيضا أستاذ بشار هنالك قلق من قبل خدمات الطوارئ، لأنه تحدثوا أن التربة لا تزال مشبعة بالمياه من فيضانات سابقة، فيضانات آيار مايو الماضي. كيف تصف أستاذ بشار تجربتك مع استعدادات مع خطة الطوارئ اللي تضعها الحكومات المحلية وأيضا الحكومة الفيدرالية بحال صار هنالك أي فيضان؟
بصراحة حكومة يعني حكومات الولايات وتحديدا يعني إذا أقدر أتحدث عن نيو ساوث ويلز كوني أنا عايش هنا جدا يهتمون بمثل الشكل الأمور، يكون عندهم دائما خطط مسبقة، تلقيهم مثلا في مكاتبهم الرئيسية يسوون اجتماعات يمكن قبل أسبوع مما تجيهم الأخبار أنه أكو مثل الشكل الموضوع محتمل أن يصير، يكونون على أهبة الاستعداد. وأنا أعرف عندي أصدقاء شخصيين يشتغلون أو حتى متطوعين في هذه الجهات اللي تهتم بالتعامل مع أمور الطارئة والطوارئ، ولكن نفس الوقت مثل ما أقول إحنا أملنا أنه ما تتحول إلى كارثة، وبلكي الجو حاول يغير اتجاه هذه الرياح القوية المحملة بالأمطار وبلكي يدفعها إلى المحيط. يعني منا إحنا إلى الساعة 7 المساء راح نكون على أعصابنا، بس إن شاء الله خير.
وهنا يمكن أستاذ بشار تكمن أهمية التحذيرات من قبل السلطات المعنية للسكان من أجل أخذ الحيطة والحذر والاستعدادات، وحتى يمكن عدم الخروج خارج المنزل إلا للضرورة القصوى.
صحيح، أنا يعني بصراحة التحذيرات دا أشوفها على كل يعني وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة اللي إحنا نفوت إلها من أستراليا، وأيضا التلفزيون مخصص برامج خاصة وأكو لايف دينزل على اليوتيوب يتابع يعني تطور الأحداث بهالخصوص، فاللي يهم الأمر أكيد يقدر يتابعها هاي الأخبار بشكل مكثف. بس مثل ما قلت لحد الآن إحنا بمنطقتنا في ويستن سيدني صحيح بيحذرون من الجو الصعب، ولكن ما سمعت حاليا بأي أوامر إخلاء، وأتمنى ما تصير إن شاء الله.
نتمنى الأمور تسير على ما يرام. أنا جدا أشكرك الأستاذ بشار حنا، باحث وناشط اجتماعي ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية بضاحية فيرفيلد بسيدني، ونتمنى لكم كل السلامة.
ألف شكر سيد منال، ممنون.
في الوقت الذي شهدت فيه نيو ساوث ويلز هذا الإعصار الذي وصف بالإعصار القنبلة، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن موجات الحر ستصبح أكثر شدة وتكرارا، وعلينا أن نبدأ بالتأقلم. أوروبا الآن تلهبها درجات الحرارة، والحرارة الشديدة توصف بالقاتل الصامت، فهل نحن مستعدون بأستراليا لاستقبال فصل صيف مختلف تماما، أم أن لازلنا بفصل الشتاء هنا في أستراليا؟ سنستمع إلى لقاء آخر بشأن الإعصار الذي ضرب نيو ساوث ويلز هذا الأسبوع.
موضوع الساعة الذي يفرض نفسه اليوم هي الأحوال الجوية التي تشهدها ولاية نيو ساوث ويلز، خاصة بالإضافة إلى مناطق جنوب شرق كوينزلاند. هذه العاصفة التي جاءت بالأمس وما زالت تأثيراتها قائمة حتى اليوم، إعصار يعرف باسم إعصار القنبلة بوم سايكلون.
صحيح سليم، ظاهرة نادرة الحدوث تحدث عندما ينخفض الضغط الجوي بشكل سريع ومكثف ما فوق 24 هكتو باسكال خلال 24 ساعة، وبالتالي النتائج اللي شفناها هطول مطري غزير جدا واحتمالية تشكل فيضانات.
بالإضافة إلى ذلك رياح عاصفة، أمطار أيضا شديدة وغزيرة، الرياح تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى 125 كيلو متر في الساعة، يعني سرعة هائلة جدا تقتلع الأشجار، وبالتالي هنالك الكثير من الحوادث وقعت خلال الساعات 24 الماضية. خدمات الطوارئ تتحدث عن 1300 حادثة تم الإبلاغ عنها حتى صباح اليوم، يعني بالتأكيد قدموا المساعدة للناس المتأثرين بهذه الحوادث. أيضا هناك مخاوف فارس من فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة،
وبعض المناطق لم تتعافى بعد يعني من الفيضانات والأحوال الجوية القاسرة في شهر أيار مايو الماضي. شفنا كمان أيضا شجرة سقطت على إحدى السكك الحديدية، قطعت المواصلات العامة وشبكة القطارات لبضع ساعات. نتحدث عن خط البلو ماونتنز وأيضا بنريث، مبارح بلشت هيك تظهر بوادر هاي العاصفة، كانت تلاقت كتل هوائية قطبية يعني قادمة من الداخل الجنوبي مع رياح قادمة من بحر تازمان، فتولد هذا النظام الجوي اللي بلش يعني تأثيره يظهر بوضوح بالهنتر بإلوارا. في بعض المناطق تجاوزت كمية الهطول المطري 100 مليمتر في ساعات قليلة.
هذا الإعصار حقيقة يعد رسميا أول منخفض شرق ساحلي منذ أكثر من 3 سنوات، مما دفع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إلى إصدار سلسلة من التحذيرات العاجلة تشمل المخاوف من حطول أمطار غزيرة، رياح عنيفة، ارتفاع الأمواج بشكل غير مسبوق.
وشفنا حتى سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز حكوا للناس ما تروحوا على الشواطئ يعني at all، يعني لا راكبي الأمواج ولا الصيادين ولا حتى فقط لنزهة، أبدا مش وقتها هلأ على الشواطئ. خلونا نحكي أكثر اليوم عن مدينة نيوكاسل، دائما تتأثر بالظروف الجوية القاسية، ومعنا من هناك وعلى الهواء مباشرة الصحفي محمد إبراهيم لنحكي معاه عن تفاصيل أوضاع على الأرض وكيف عم بتعامل السكان مع هذه العاصفة اللي إن شاء الله تمروا على خير. أهلا وسهلا فيك محمد، صباح الخير.
صباح الخير فارس، صباح الخير سليم، صباح الخير كل مستمعي SBS عربي.
أهلا وسهلا.
يا أهلا فيك محمد، وإن شاء الله أتمنى لك السلامة ولجميع سكان نيوكاسل ونيو ساوث ويلز. لكن بداية ممكن تضعنا في صورة الوضع الحالي في نيوكاسل، كيف يبدو الطقس هناك في هذه اللحظات؟
بداية سليم، بالنسبة لوضع الطقس الحالي مدينة نيوكاسل، الطقس شديد البرودة مع تساقط الأمطار في أماكن في أغلب أماكن وضواحي مدينة نيوكاسل. أمطار بتتراوح شدتها ما بين الغزيرة والمتوسطة، وعلى مدار ساعات الليل كانت الأمطار بتتصف أنها أمطار غزيرة ومتواصلة. طبعا في غياب تام لإشعاع الشمس وغيوم تمتلئ بها السماء، ده بينزل باستمرار وتساقط الأمطار بشكل غزير على مدار اليوم أو مدار ساعات النهار، بالإضافة طبعا إلى العامل أو الظاهرة المناخية اللي هي شدة الرياح، ده بيدي شهور أكتر بالبرودة. وطبعا شدة الرياح زي ما قرينا وطبيعنا كلنا في بعض المناطق وصلت 125 كيلو متر في الساعة، وده
أدى لاقتلاع أشجار وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق. ولكن يمكن محمد بتذكر آخر مرة حكينا معاك بأيار مايو كانت نيوكاسل متأثرة كمان بظروف جوية قاسية، ويعني صحيح هي ظروف جوية سيئة ولكن يمكن الناس بصير عندهم خبرة بالتعامل مع هيك ظروف. كيف الناس عم بتعامل وسكان نيوكاسل يعني كمان على البحر؟ هل الناس مثلا بالفعل التزموا بتعليمات سلطات الطوارئ والSES وضلوا بالبيت لاحظت خفت الحركة المدينة؟
بالفعل فارس، طبعا كان هناك تحذيرات جوية وكان في إصدار لسلسلة من التحذيرات العاجلة لتفادي أي خسائر متوقعة في نتيجة هذا المنخفض القطبي، ومن هذه التحذيرات التحذير من أمواج عاتية بسواحل المدينة ونصائح بالبقاء بعيدا عن الماء وتجنب المشي بالقرب من المناطق المعرضة للأمواج. أيضا أصدرت تحذيرات الشرطة، تحذيرات لقاطني المناطق القريبة من المرتفعات والسهول والهضاب، من يعني التواجد بالمناطق القريبة نظرا لإمكانية تكون سيول أو فيضانات ممكن تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. هناك تحذيرات أيضا زي ما أنت ذكرت في المقدمة من السفر بالقطار في أي رحلات غير ضرورية بسبب أضرار ربما تكون قد تعرضت لها شبكة السلك الحديدية أمس نتيجة سوء الأحوال الجوية.
والرحلات تأخرت وشفنا يعني تحديدا الخط اللي رايح نيوكاسل تأثر بشكل كتير كبير.
بالفعل. محمد خليني أيضا أتواصل معك بسؤال خاص مع وجود هذه التحذيرات وأيضا هنالك بالتأكيد ظروف جوية متواصلة على مدار 24 ساعة الماضية، هل جرى إصدار حالات إخلاء لمناطق ساحلية أو استعدادات خاصة من خدمات الطوارئ؟
على حد علمي أو المصادر اللي أنا قرأتها ما لم يتم في نيوكاسل إخلاء لمناطق، بل طبعا اللي كان موجود حالة تأثر نتيجة الظروف المناخية السيئة أدت لانقطاع التيار الكهربي عن بعض المنازل بمدينة نيوكاسل ومنطقة طبعا سنترال كوست نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة. طبعا التحذيرات تضمنت النهاردة التحذيرات من وجود فيضانات نتيجة استمرار هطول الأمطار بكميات كبيرة تقدر تتجاوز 90 مليمتر أو 100 مليمتر، فكانت التحذيرات أغلبها خاص ب اللي هو التحذيرات من حدوث فيضانات أو حالات تكرار استمرار لحالات الانقطاع التيار الكهربي، وأيضا تجنب الحوادث على الطرق وخاصة الطرق السريعة.
محمد يعني عم نشوف بالأخبار وهيك عم نتابع الأخبار لحظة بلحظة على SBS عربي إنه الفلود واتش أو يعني مراقبة احتمال تشكل فيضانات من نيو ساوث ويلز شواطئ نيو ساوث ويلز all the way down to the Victorian border على الحدود يعني مع ولاية فيكتوريا عند بيغا تقريبا من تاري لبيغا منطقة كتير كبيرة. عادة يعني هذا النوع من الأحوال الجوية القاسية بتخلي الناس يشعروا بالقلق، الواحد صعب الشعور يحس حاله إنه والله أنا ممنوع أطلع من البيت، بصير واحد يحكي طب أنا إذا لزمني أشياء مثلا جروسري شوبينج لزمني أغراض، أنت كيف حضرت حالك اليوم لهالظروف الصعبة؟
والله إحنا يعني عندنا هو نتيجة طبعا الموجة دي كان الحركة في غير ساعات الذروة اللي هي الفترة بتاعت المدارس أو الفترة بتاعت انصراف الموظفين من أعمالهم كانت شبه عادية، خلاف ذلك كان في شبه انعدام لحركة المرة أو ندرة في حركة المرة خاصة في الساعات المتأخرة بعد السادسة مساء. بعض أو البعض من سكان نيوكاسل لجأوا لتخزين احتياجاتهم على مدار اليومين أو الثلاثة القادمين اللي هم هتستمر فيهم الأحوال الجوية السيئة. أما بالنسبة لنا كمصري إحنا عندنا اختراع كده اسمه شوربة العدس، ده
أحلى شيء وبتدفي
ده بالبرد. أفضل صيف لينا هنا لعدم الشعور بالبرد، يعني زي ما بيقولوا بيخلي الشتاء بتاعنا صيف يعني.
وتخزينها سهل كمان
سهل
محمد
متوفرة. محمد ماذا بشأن المدارس يعني مؤسسات العامة، هل تم إغلاقها تعليق العمل فيها؟
لا لم يصدر تعليمات بإخلاء أو تعليق العمل بالمدارس، وكانت الحركة امبارح على حد علمي وعلى حسب المصادر اللي أنا أعرفها أن كانت الحركة منتظمة. ممكن يكون في بعض الغيابات في على مستوى المدارس أو أماكن العمل، لكن في التوتال أو في النهاية كان في انتظام في الأبنية التعليمية وفي الشركات وجهات العمل الموجودة هنا في نيوكاسل.
إن شاء الله تمروا على خير، وبسعدنا يعني أنه هالمرة نيوكاسل مش متأثرة كتير زي المرة الماضية، لأنه بعد هالمناطق عم تحاول تتعافى من آثار الفيضانات والظروف الجوية القاسية من أيار مايو. شكرا جزيلا لك، كان هذا الصحفي من نيوكاسل محمد إبراهيم حدثنا من هناك على الهواء مباشرة. أتمنى لك السلامة محمد، وشكرا جزيلا لك.
شكرا فارس، شكرا سليم، وأتمنى السلامة لنيو ساوث ويلز وأستراليا.
أهلا بكم أعزائي المستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في خبر آخر، وبينما تتحضر أوروبا وباقي دول العالم لاستقبال العام الجديد بعد أشهر، قررت هولندا أن تودع الألعاب النارية. نعم، ليلة رأس السنة المقبلة ستكون آخر فرصة للهولنديين للاحتفال بالألوان في السماء. سبب الحظر أعمال عنف متكررة خلال الاحتفالات. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من دردشة عائلية.
دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
أخاف على أطفالي من السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات والذكاء الاصطناعي، لأني سمعت من مقربين إنه يشكل تهديدا مباشرا على قدرتهم الإدراكية والمعرفية.
ابني أخبرني بسعادته عندما يستخدم الشاشات والمنصات الرقمية، فانتابني الفضول لمعرفة سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا.
لا تكاد الأخبار تتوقف حول فوائد وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وقدرته على تغيير العالم وتطوير البشرية، لكن ماذا عن الذكاء الاصطناعي لأطفالنا؟ هل هو خطر أم فرصة؟ أهلا بكم مستمعينا من إذاعة SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم، معكم أنا منال العاني
وأنا محمد الغزي. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، وضيفتنا اليوم الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية، لمناقشة محاسن ومساوئ السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي على أطفالنا.
أهلا وسهلا بك معنا اليوم بالبرنامج دكتور ريهام.
أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين.
يا أهلا بدكتورة ريهام. دكتورة ريهام، كثيرون يسألون السؤال الأهم منذ أن ظهر الذكاء الاصطناعي، هل هو خطر على أطفالنا؟
الحقيقة الذكاء الاصطناعي مش خطر في حد ذاته، لأنه هو أداة زي أي أداة تانية، زي التلفزيون زي الموبايل، هو مش أداة. لكن إزاي بنستعمل الأداة وإزاي بنوظف المحتوى والوقت اللي بنستعمله أو الولاد بيستعملوا فيه الأداة دي، هو اللي يكون مؤذي أو بيكون خطر. يعني زي ما اتكلم دكتور محمد جودت بيقول إن الذكاء الاصطناعي لازم يتربى زي وزي الطفل. إحنا اللي بندخل الانبوت، وإحنا اللي بنقول بندربه على نوع المعلومة والمحتوى اللي إحنا عايزينه، وبنبتدي نستعمله كمساعد وليس كبديل. فلو مثلا قلنا طفلك بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يكتب الواجب بالكامل، زي ما بيجيلي شكاوي من الأهالي إن دلوقتي بقت أسهل حاجة يدخلوا يعملوا كوبي وبيست علشان يعملوا الهومورك أو الأساينمنت. طيب المثال العملي علشان نوظف الذكاء الاصطناعي في استخدام يعني صحيح وسليم للولاد، علشان لو هو مجرد بيعمل كوبي وبيست احنا كده بنعطل تفكير الطفل. لكن لو الاهل قاعدين او ابتدى يدرب ابنه، طيب ازاي تشرح الفكره الاول، تكتب يعني تكتب الافكار ازاي تعبر عنها، وبعدين بعد ما يتعلم ان هو بينمي مهارات الطفل نفسه، بعدين استعمل الاي اي ك زي ما قلت لحضرتك مساعد وليس بديل. هنا هو مش خطر، ولكن هنا هو كأداة مساعدة ما فيهوش اي مشكلة.
نعم دكتور ريهام، هذا بالنسبة لتواجد الأهل مع الطفل أثناء الدراسة وأثناء المساعدة باستخدام الـ AI أو الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي، لكن كيف نعلم أولادنا أن يعتمدون على أنفسهم باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مفيد؟
هنعلمهم في مفتاح واحد مهم قوي يا منال، إن هو التوجيه. لأنه أنا ليه بستعمله؟ أنا لازم أعلم الولاد أنه أنت بتستعمل الجهاز ده عشان تفكر بطريقة أحسن أو بطريقة أوسع أو يبقى عندك مصادر معلومات. في ثلاث نقط مهمة قوي هيساعدوا انه الولاد يستعملوا الارتفيشال انتليجنس لانه بقى واقع. اول حاجه يسال الاسئله بذكاء، يعني احنا ليه التغير في المناخ مثلا دلوقتي بيحصل وايه الاسباب، واديني من عده مصادر وابتدي يقارن بمصادر اخرى. النقطه الثانيه يتاكد من كل معلومه الذكاء الاصطناعي بيديها، لانه في ناس كتير بتستعمل المعلومات او النتائج اللي طالعه على انها حقائق، والكلام ده مش مظبوط اطلاقا، لانه ما فيش عمر بيكون مصدر واحد بيملك الحقيقه ابدا، فبياخد انه يتاكد من المعلومه اللي طالعه على انها احتمال تكون صح او غلط، ويبتدي يدرب الجهاز على البحث الصح. النقطه الثالثه والمهمه انه زي ما قلنا يستعملوا مساعد مش بديل للعقل، مش يلغي عقله ويدخل ياخد الإجابات الجاهزة. يعني مثلا بدل ما بنتي مثلا تنقل موضوع التعبير كامل أو تدخل تعمل copy and paste، لا، الأم أو الأهل يخلي الولاد اكتب الفكرة بإيديها الأول، وبعدين تعلمها، اطلبي من الذكاء الاصطناعي دلوقتي يحسن الصياغة أو يديلك أمثلة أو يتوسع علشان تنمي مهارات عند البنت أو الولد يعني.
طيب أستاذة ريهام، ذكرتي مفردتين غاية في الأهمية، أن الأولى مخاطر أن يكون الذكاء الاصطناعي هو العقل البديل للطفل، وما قبل ذلك أشرتي إلى أننا نربي الذكاء الاصطناعي تماما مثل الطفل. هل تشيرين هنا إلى أهمية تعبئة الذكاء الاصطناعي بالمعلومات التي نحتاجها ابتداء، ومن ثم نبدأ التعاطي معه تماما ككائن حي؟
بالضبط، لأنه هي يعني هي بتتعلم مننا، الذكاء الاصطناعي بيتعلم من البني آدم، بيتعلم من علمه أو بيتعلم من جهله، فبيبتدي كمان يكون أداة خطر زي ما قلت لحضرتك. يعني السوشيال ميديا أو الذكاء الاصطناعي في حد ذاته مش المشكلة، المشكلة أنها بقت أقوى من صوت الأهل في غياب أن هم بيرشدوا الولاد. المشكلة أنها بقت بتكشف للطفل عالم أكبر من عمله العقلي، زي ما تكلم مثلا دكتور جاسم المطوع أنه السوشيال ميديا بتفتح عقل الطفل قبل أوانه، بتفتح عقله قبل أوانه، وبتخليه يعيش في عالم افتراضي مش عالم واقعي. هنا إيه اللي بيحصل؟ إنه بيبتدي يحصل بيفقد التركيز والانتباه، عندنا مشاكل بتحصل، بيبقى فيه مقارنات سلبية دايما يفندم بينه وبين المعروض، سواء من الـ AI أو الـ المحتوى اللي بيتعرض له، وبيبتدي يقلد. لكن هو فعلا بالتدريب، وإن أنا بدخل المحتوى تحت إشراف وبقارن بين المعلومة مع معلومات ومصادر أخرى كأنه مصدر من أو أحد مصادر المعلومات، كده هو بيدرب الأداة دي على إنها تطلع له الإجابات المناسبة. أنا كمان عايز أشير لنقطة مهمة قوي، مفيش حاجة اسمها طفل يقعد على الجهاز وينزل شيء شات جي بي تي أو يقعد عليه، وكل واحد عنده في البيت جهاز، لو في أطفال في البيت ده تحت الإشراف، يعني يكون الجهاز مع الأب أو الأم موجود، وهم بس اللي عندهم الأكاونت، والولد والبنت بيستعملوا تحت الإشراف لحد ما بيبقى عنده رخصة، عارف زي ما بياخد رخصة في ان هو يستعمل جهاز معين. لازم يحط تحت الإشراف، ما ياخدش ما يبقاش عنده أكاونت يعني منفصل، ان ده خطر جدا جدا على الأطفال بدون رقابة.
بالفعل
بالفعل
هذه اللحظة أستاذة ريهام تخلي الأطفال يعيشون وهم المعرفة، أنه يعتقدون أنه المعلومات أو النصوص أو الأشياء اللي يوفرها لهم الذكاء الاصطناعي، أي ذكاء اصطناعي سواء كان شات جي بي تي أو غيره، يعيشهم وهم أنه هم يعرفون.
بالضبط
دكتور ريهام، بالنسبة للسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما نذكر فوائدها اللي للأشخاص اللي يستخدموها بشكل صحيح؟ مثلا التواصل مع الناس، العالم يصير صغير جدا مع السوشيال ميديا، نتابع الأخبار حول العالم وإحنا موجودين ببيتنا، لكن بنفس الوقت ما يخفي على أحد مخاطر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أنها إذا استخدمت بشكل سيء. خبرينا دكتور ريهام، يمكن ما هي أبرز المخاطر اللي قد تأثر على أطفالنا عند استخدامهم للسوشيال ميديا بعمر صغير جدا؟
عايزة أقول لك على 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 أفكر الناس بحدث وحادث حصل في اليوكي من تقريبا حوالي سنة. البنت اللي عمرها 15 سنة اللي كان عندها اكتئاب، ومع تعرضها وكانت لوحدها على جهاز من غير رقابة، بقت السوشيال ميديا تديها أفكار عن الانتحار لحد ما البنت أقدمت فعلا على الانتحار، والموضوع بقى رأي عام في اليوكي، وبدأوا يشكلوا أنه ده في حظر معين لسن معين. ليه بقى؟ لأنه أولا الطفل المحبوس بساعات طويلة وراء الجهاز، أو الأهل ما عندهمش وقت، أو بيدوله أكتر من الوقت اللي مسموح به، وحنتكلم المسموح به قد إيه. الطفل بيحبس طاقته الجسمانية اللي المفروض يستعملها في النشاط البدني، المفروض يستعملها في الكلام في الحركة، بيبقى محبوس وراء آلة كده، وراء شاشة خلف القضبان، طاقته متخزنة، بيبدأ يبقى عنده عنف، بيبدأ يتعرض لمحتوى غير لائق، بيبدأ يفتكر أن ده الواقع ويقارن نفسه بيه، وفي غياب الأب أو في غياب القدوة بيبتدي ياخد لاعب الكورة دوت قدوة، ولو لاعب الكورة كان بيشرب مخدرات أو بيعمل أي تصرفات وسلوك إباحية أو إلى آخره، هيبتدي يتعلم منه. أو كمان البنات، فهتلاقي كأن البيت اتفتح على شارع كبير، مفيش فيه قيم، مفيش أخلاق. كمان في عندنا إحنا من الناحية كسايكولوجيست بيأثر، بيعمل فقدان التركيز والانتباه، بيحصل انه بيقلد السلوكيات الغير مناسبه، بيسبب اضطرابات في النوم والاكل والسلوك، وفي اطفال بيبقى عندهم اكتئاب، وبيبقى عندهم قلق، وبيبقى عندهم مخاوف، لانه هو اتعرض لشيء اكبر من عمره، وشيء اكبر من حدث من حتى استيعابه، فبيبقى فعلا معرض على للخطر. زي قصه البنت اللي في اليوكي اللي قلتها لحضرتك، لو طفل مثلا عنده 9 سنين، تخيلي بيتابع التشالنجز اللي على التيك توك، اكيد كلكم سمعتوا عنها،
او فعلاً حتى كان هنالك استقواء بولينج على هذه الطفلة من خلال السوشيال ميديا، يعني خبر اشتهر على كل الدول وليس فقط بالولايات بالمملكة المتحدة.
بالضبط، حتى في استراليا دلوقتي الدولة بتقنن استعمال السوشيال ميديا للأطفال في سن معين، والحقيقة ده اتجاه يحترم جدا جدا يعني، لكن احنا عايزين كمان الأهل يكون صوتهم عالي معانا، عشان نحمي الأطفال دول ما يبقوش روبوتكس ماشيين على الأرض، لا، يبقى عنده تفكير، يبقى بيفكر وبيفهم وبيحلل وإيه الصح وإيه الغلط، يبقى هو ليدر، ما يبقاش led by، يبقى هو قائد، مش مقاد وينقاد لأي حاجة وأي فكرة، ويبقى عارف ان ده الصح. نعم. وده الغلط.
دكتورة، احب استغل وجودك ويانا. قبل فترة يعني قرأت مقالة عن السوشيال ميديا ومخاطرها للدكتور تحسين الشيخلي، وهو استاذ البرمجيات في الجامعة التكنولوجية في العراق، وحاليا استاذ محاضر في لندن. ووصف السوشيال ميديا تماما بأنها أشبه بالوجبات السريعة الفاست فود، وبالنتيجة هذه كما تقود إلى الترهل والسمنة، فإن السوشيال ميديا تقود إلى الترهل في العقول. وهنا أود أن أسألك، هل تعتقدين أنه هذه المعلومات المقتطفة والسريعة والريلز وغيرها تخلي الأطفال يدمنون الحصول على معلومات مبتورة، وبالتالي يغادرون الكتب والمعرفة الحقيقية؟
والله أوافق جدا على اللي حضرتك بتقوله، أضيف أنه زي الجنك فود، الجنك معلومة، المعلومة الغلط، المعلومة الخطر، بتخلي عنده مش بس يعني فكر مترهل، بتخليه أصلا جاهل، مش عارف يعني المشكلة بتبقى فين، يعني الجهل بالجهل، مش عارف أي حاجة عن أي حاجة، وبيبتدي يعني عامل زي الروبوتكس بيأدي وهو مش فاهم. طبعا هي خطر، طبعا هي بتلغي عنده التفكير الناقد، طبعا هي بتلغي عنده عند منظومة القيم، لأنه هو بيتعرض لما هو متاح. المشكلة فين؟ المشكلة في المحتوى يا فندم، والمشكلة في الوقت، والمشكلة أنه لو أنا سمحت لإبني بساعة مثلا على السوشيال ميديا، لازم على طول قدامها ساعة نشاط بدني، لازم على طول قدامها نتكلم، لازم أتناقش، طب شفت إيه؟ طب رأيك إيه؟ وابتدي أورينا مازج من الحياة اللي إحنا عايشينها مع أهله، مع الأم، مع الإخوات، مع الأقارب، إنه شوف الناس اللي بتشتغل وبتتعب، المجهود بتاعها بيوصلها لفين، مش الحياة الريدي ميد زي ما حضرتك قلت، الفاست فود اللي بيعرض له حياة لاكجري مثلا، النو تايم وفولورز وبلوجرز، وبيبتدي شوف بابا ما جابليش الساعة الرولكس، ماما ما عملتليش كذا، وبيقارن نفسه وبيبتدي بيهم، وبيبتدي ده يأثر على العلاقات، وبيأثر على إنه هو أنا ليه أتعب، الحياة
ويقود للعزلة في أحيان كثيرة.
العزلة
جزر منعزلة داخل البيوت بسبب الإدمان الأطفال للسوشيال ميديا. هنا أود أيضا أن أسألك دكتورة شلون نهدم هذه العلاقة بين النتزن والسيتزن، بين الكائن العايش بالعالم الافتراضي مثل ما ذكرتي والكائن الحقيقي اللي يعيش بين أهله؟
والله المفروض احنا يعني هنخلينا واقعيين ونقول المنع هيولد فضول، والاطفال اذكى مما نتخيل، او ولادنا، لان كمان دلوقتي احنا في استراليا، فخلينا نتكلم بشكل واقعي عن المجتمع واللي نقدر نعمله فعلا. المنع مش هو الحل، ولكن المشاركة، الرقابة، افتح حوار. يعني لو ابني بيحب لعبة معينة مثلا، هلعب معاه واشوف المحتوى فيه ايه، طب بتحبها ليه، بتعلمك ايه. هنا انا مش بمنعه ومش بفرض الرقابة، انا هنا مش بحسسه ان انا براقبك، انا بحسسك ان انا داخل العالم بتاعك علشان افهم وادور معاه على بدائل آمنة. ده تدخل يكون ذكي جدا. في قواعد سهلة فندم حطتها لنا منظمة الصحة العالمية على انه قد ايه وقت متاح للاعمار الاطفال، يعني اقل من سنتين ممنوع منعا باتا اي شاشة، ما فيش حاجة بهزار والصور ويضحكوا ممنوع منعا باتا. الشاشات كل تعرض المخ للشاشة الإلكترونية بتقتل خلية من خلايا العقل، وهي من لا تعود مرة أخرى. من 2-4 سنوات ساعة واحدة يوميا مثلا، نص ساعة مثلا، يشوف حاجة مع الأهل مع إشراف مباشر. 11 سنة ما يزيدش عن ساعة ونص يوميا بمحتوى مناسب وتحت الإشراف. من 12 ل 18 سنة لو ساعتين بحد أقصى، مع الشرط هنا توازن في الأنشطة اليومية. مهم كمان برامج الحماية يا فندم، الأهل يفتكروا دايما أنه الأكاونت واحد، الأكاونت تحت إيد الأب والأم. في برامج بتخلينا نعمل فلترة للمحتوى، نحدد الوقت ونشوف الأطفال بيتابعوا إيه، زي مثلا جوجل فاميلي لينك، زي يوتيوب كيدز، زي ان هم يقولوا خلاص الخميس والجمعة والسبت احنا ما عندناش اي شاشات خالص، احنا هنطلع للحياة، احنا هنقعد مع بعض، احنا هنخرج، احنا رايحين لأصدقائنا، احنا هندخل المطبخ نعمل whatever، هنعمل ايه مع بعض. هنا بنتدخل بشكل عملي وبنحاول نكون جزء من حياتهم بدل ما هم يكونوا جزء من العالم الافتراضي والشاشات.
معلومات جدا قيمة من حضرتك الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية. شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم.
شكرا جزيلا دكتورة ريهام أبو سنة.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية من البرنامج، ونتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا صبيحة يوم السبت في الخامس من شهر تموز يوليو 2025. سيدني 19 درجة ومشمس اليوم، 14 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 14 درجة واحتمال تساقط أمطار في هوبرت، 16 درجة وغائم جزئيا في ملبورن، 17 درجة وأمطار متفرقة في أدليد، 19 درجة وغائم جزئيا في بيرث، بريزبن 23 وغائم جزئيا و30 درجة ومشمس إجمالا في داروين. نستمع الآن إلى تقرير عن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل.
أصدرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تقريرا بارزا حول التحرش الجنسي في مكان العمل، مستعينة بتجارب أكثر من 300 ضحية ناجية. يقدم التقرير 11 توصية لسد الفجوة بين السياسات والممارسات المتبعة عند التعامل مع الأشخاص الأكثر تضرراً من التحرش الجنسي في العمل. تحذير: يحتوي هذا التقرير على محتوى قد يسبب الضيقة للبعض. إن الإبلاغ عن التحرش الجنسي في مكان العمل ليس سهلاً بالنسبة للكثيرين، ففي حين أن هناك قوانين سارية لمنع التحرش الجنسي في العمل والقضاء عليه، يقول الخبراء والضحايا الناجون إن هناك فجوات كبيرة بين السياسات والممارسات. وتؤكد اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الفئات الأكثر عرضة للتحرش في العمل. الدكتورة أنا كودي هي مفوضة التمييز الجنسي في أستراليا، وتقول لإس بي أس إنه يجب على القادة اتخاذ إجراءات لإحداث تغيير حقيقي.
What we need to see is leaders stepping up. So that's CEOs, directors of boards, managers, supervisors, but everyone within a workplace to make sure that people are safe and respected at work. And how we can then create a culture where it's not okay to not be respectful within a workplace. We need to ensure that our workplaces are diverse, that there is cultural diversity, people with disability at all levels within an organization.
ويهدف تقرير المفوضية الجديد وعنوانه التحدث من واقع التجربة Speaking from Experience إلى زيادة الوعي بالتغييرات التي يرى العمال من خلفيات متنوعة ضرورة إحداثها لجعل أماكن العمل أكثر أماناً. ومن المهم الإشارة إلى أن التحرش الجنسي في العمل مسألة معقدة ويتجاوز التمييز على أساس الجنس إذ يقع غالباً على من يعانون من أشكال مختلفة من التمييز.
Harassers definitely do choose who they are harassing, so they'll choose the person who's on a temporary visa or who really needs this job and who can't afford to let it go. So they use that vulnerability as a way of protecting themselves. So workplaces and bosses and supervisors need to be conscious of that, particularly where there are systems in place or locations within a workplace. You can create safety within a workplace through systems as well as through the way in which you deal with the person who's experienced workplace sexual harassment.
وتقول اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان إن واحدا من كل ثلاثة أستراليين يبلغ عن تعرضه للتحرش الجنسي في العمل. مضيفة إن هذا الرقم أعلى بكثير لدى بعض الفئات حيث تعرض 48% من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحرش في العمل و 56% من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. أما الأشخاص الذين يعملون في وظائف غير آمنة وأفراد مجتمع الميم LGBTIQ+ والأشخاص المتنوعون ثقافياً أو لغوياً والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فليسوا أكثر عرضة للتحرش الجنسي فحسب بل أنهم لا يشعرون بالأمان الكافي للإبلاغ عنه. برباناندا كوبال هي محامية حقوق إنسان حائزة على جوائز عديدة ومؤسسة شركة Elevate Consulting Partners وهي تعمل مع الشركات لخلق بيئات عمل آمنة ومحترمة ومرحبة بالجميع وتقول إن المسؤولين يجب أن يكونوا قادرين على معالجة نقاط ضعفهم والاستماع لأصوات المتضررين.
We know that sexual harassment isn't just about gender, it's about power. And people who do sit at that intersection of racism, sexism, ableism, for example, are often more exposed and less protected. And as a woman of colour, I've seen how these layers of discrimination compound. When it comes to leaders, it starts with really listening, even when it's uncomfortable. So I'm briefing board directors and leaders and middle management almost every day in my day job. And it's very easy for me to talk about workplace sexual harassment. But the moment you start talking about racism in the workplace, that's when there's a bit of discomfort.
وبالرغم من أن الخبراء يشيدون بالتغييرات التي طرأت على النهج الوطني خلال العقد الماضي وتزايد المسؤولية على عاتق أصحاب العمل إلا أنهم يشيرون إلى استمرار وجود فجوات في السياسات والممارسات ويشدد التقرير الجديد والمستند إلى تجربة أكثر من 300 ضحية ناجية من التحرش الجنسي في مكان العمل على ضرورة شعور الناس بالأمان الكافي للإبلاغ تجدر الإشارة إلى أنه وفي عام 2022 تم إضافة التزام قانوني يسمى الواجب الإيجابي Positive Duty إلى قانون التمييز على أساس الجنس Sex Discrimination Act وبموجب هذا الالتزام يقع على عاتق أصحاب العمل واجب القضاء على أعمال التحرش الجنسي غير القانونية في مكان العمل ومنعها قدر الإمكان وتعرب برابا ناندا كوبال عن دعمها للتوصيات بفرض عقوبات مدنية على الشركات التي لا تمتثل.
The positive duty regime under the Federal Sex Discrimination Act doesn't have civil penalties attached to it. So if someone doesn't comply with the commission's compliance notice, that organisation can be taken to the federal court, where the federal court can make any order it sees fit. But unlike, say, your work health and safety regime, the commission's enforcement powers are quite limited.
يتجاوز التحرش الجنسي في مكان العمل حدود مكان العمل، فهو لا يضر نفسيا فحسب، بل قد يعزل الأفراد أيضا. الدكتورة شي جو تان هي أستاذة علم الإجرام كريمينولوجي في جامعة ملبورن، وقد شاركت في تأليف سلسلة من التقارير حول تجارب المهاجرات واللاجئات مع التحرش في مكان العمل، وتقول إنه إلى جانب الغموض المحيط بحقوقهن، غالباً ما ينظر إلى الأشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة على أنهم يسيئون فهم الثقافة الأسترالية.
Some migrant or refugee women might be on employer-sponsored visa, which makes it very hard for them to even report or think about reporting because they would then have to consider the consequences that it could have on their visa status, which could lead to, which also links to their right to remain in the country. And also the other issue that was also mentioned in a report was that a lot of times when they do try to say that, you know, this is what happened to me or this person had said this really horrible thing to me, often the response that they could get is that, you know, this is just a joke, or this is part of the Australian culture, you just need to learn how to, you just need to learn the Australian culture in that way. So it was seen as a problem on their part that there was a lack of understanding.
ويعد نقص المعرفة حول أشكال التحرش المختلفة أحد القضايا الأخرى التي ذكرها التقرير. فهناك اعتقاد خاطئ بأن التحرش الجنسي لابد أن يكون ظاهراً، رغم أنه قد يكون مخفياً في كثير من الأحيان ويتم التقليل من خطورته باعتباره دعابة أو مسحة. وتقول الدكتورة أنا كودي إنه بدون فهم صحيح للتحرش الجنسي لا يستطيع أصحاب العمل معالجته بشكل صحيح.
There have been significant changes over the last decade coming out of the Me Too movement and a greater understanding of workplace sexual harassment, but we still need to build our understanding of what constitutes workplace sexual harassment. So while many people understand touching, unwanted sexual touching to be workplace sexual harassment, we need to think about messaging of sexual content or of leering or staring at someone in a sexual way or suggesting sexual acts with that person. All of those things also constitute workplace sexual harassment.
يقدم التقرير 11 توصية رئيسية لزعماء السياسيون والمنظمات. تتمحور جميع التوصيات حول الحد من العوائق مثل صعوبة الوصول إلى المعلومات وتحديات السلامة والحواجز التي تمنع إيصال أصوات المجتمعات وتحد من الحصول على الدعم والعدالة والمساءلة. ويقول الدكتور تان إنه في حين أن الكثيرين لا يقدمون شكوى رسمية أبداً، إلا أن هناك أموراً معينة سهلت الوضع على الناس عندما قرروا الإبلاغ.
In the very first instance, most of them felt comfortable and secure with their direct supervisors. So there was, you know, immediate support from management level. The other thing was also assurance that this would not impact on their visa status or their financial security, or that, you know, that they would not have to face small talk in the office, which was another thing that women had talked about as impacting on their mental well-being and things that they would consider as impacting on their decisions. Like they felt like they were punished on a social level for speaking up or for complaining.
وتقول السيدة ناندا كوبال إن أصحاب العمل بحاجة إلى أن يأخذوا الوقت الكافي لفهم المشاكل الخاصة بمكان عملهم.
Firstly, it's about really understanding the nature and prevalence of sexual harassment in their workplace by speaking to their workers and consulting, particularly those from marginalized groups, not only about what they're experiencing, but asking what they need to feel safe, then investing in real quality education and training for leaders and workers, and then ensuring their policies and reporting processes are trauma-informed and culturally safe. So going beyond that ticker box approach to really investing
in quality, effective measures to prevent and respond to sexual harassment.
تقول المفوضة أنا كودي إن التقرير التاريخي يمثل خطوة أخيرة حاسمة في برنامج المفوضية المتعلق بالاحترام في العمل. ومع أن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا للنظر في التوصيات، إلا أنها تؤكد على أهمية تقدير جهود الضحايا الناجين في سرد قصصهم.
The people that we heard from, how strong and determined they were in trying to make our workplaces fairer and safer for everyone, that they wanted to share their stories so that we could act on them and ensure that other people didn't have to go through what they had gone through.
كان هذا التقرير من إعداد ماريان الياس لإس بي إس عربي وسيدني لانغ لإس بي إس نيوز. إذا كنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى الدعم أو ترغب في التحدث عن الاعتداء أو التحرش الجنسي أو العنف الأسري أو المنزلي، اتصل على الرقم 1-800-RESPECT 1-800-737-7732 أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.1800respect.org.au. في حالات الطوارئ اتصل على الرقم 000.
في خضم التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تصاعدت اللهجة الرسمية في طهران لتصل إلى التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي المعروفة بNPT، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الغموض والقلق الإقليمي والدولي. فقد صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورافق ذلك التهديدات بإلغاء الالتزامات الدولية بالكامل في خطوة وصفت بأنها قد تكرر سيناريو كوريا الشمالية. وسط هذا المشهد المعقد، نستضيف الأكاديمي والباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي الحلاني للحديث عن أبعاد هذا التهديد وتداعياته المحتملة على المنطقة وعلى العالم. أهلين دكتور فادي.
أهلين، صباح الخير، شكرا لاستضافتي، تحياتي لكم.
دكتور، أولا، ما مدى جدية التهديد الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؟ هل ترى أن هذه الخطوة واقعية أم أداة ضغط سياسي كما جرت العادة؟
نعم، حقيقة هي أداة ضغط سياسي، لأن المقاربة الإيرانية لموضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقيقة هي مقاربة سياسية بالدرجة الأولى. تعتبر إيران أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكالة غير محايدة. إذا نظرنا إلى موضوع التقرير الأخير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعشية الجولة السادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وحديث هذه التقارير عن أن إيران لديها 408 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
بالفعل،
وبأنها أصبحت قريبة من العتب النووية، أعطى هذا التقرير نوع من أصل جو سياسي مشحون ضد إيران، وهو برأيي الذي هيئ للحرب الإسرائيلية على إيران. وبالتالي كانت إيران تعتبر بأن ما قامت به إسرائيل هناك شركاء لها في هذا الموضوع، بغض النظر عن الطرف الأمريكي. طبعا كان هناك اتهام إيراني بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا هي هيئة الأجواء السياسية لهذا الموضوع، وبالتالي كان تقريرها غير محايد، وهو ما أطفى نوع من المشروعية على هذه الحرب. ولذلك تعتبر إيران بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي شريكة في هذا الموضوع، وبالتالي كان قرارها سياسي. ولذلك قرار إيران الأخير هو برأيي أنا هو رد على هذه المقاربة السياسية لموضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نعم، إذا كان هذا الرد فعل، فما الفرق بين تعليق التعاون مع الوكالة وبين الانسحاب الكامل من المعاهدة المعروفة بالNPT، وما هي تبعات كل منهما؟
التبعات هي تبعات سياسية بالدرجة الأولى. أنا برأيي يعني إيران ما قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية هي ليست نفسها إيران ما بعد الحرب. هناك استحقاقات أصبحت موجودة على الطرف الإيراني من قبل الطرف الأمريكي، وهذه الاستحقاقات هي استحقاقات جدية. كانت تحاول الولايات المتحدة يعني الوصول إلى بعض المطالب من إيران بالطرق الدبلوماسية والتفاوض. أصبحت الآن تحاول الحصول على هذه الطلبات عن طريق التلويح بالقوة العسكرية التي تم استعمالها أصلا في الحرب الاثنى عشر يوما. وبالتالي ما تفعله إيران حاليا هو عبارة عن موضوع يعني التعاطي السياسي مع هذه المفاعيل الإقليمية إذا صح التعبير. يعني إيران تعتبر أنها تلقت ضربة قوية من الطرف الأمريكي الذي كان يفاوضها في 5 جولات، وتعتبر طبعا أن الطرف الأوروبي أيضا شريك في هذا الموضوع، وبالتالي تحاول القيام بكل ما تستطيع القيام به من أدوات سياسية لديها. وكما ذكرت لحضرتك يعني المقاربة السياسية بالدرجة الأولى وليست شيء آخر، تحاول استثمار جميع ما لديها من أدوات سياسية للرد على ما تعتبره طهران ضربة أمريكية وأيضا أوروبية بشكل ما. ولذلك لاحظنا خلال الحرب مثلا على يعني أعطي هنا مثال سريع جدا، كان هناك تلويح إيراني بإغلاق مضيق هرمز.
صحيح.
ونحن نعلم بأنه يعني أي مقاربة واقعية إيرانية لن تغلق مضيق هرمز، لأن إيران هي المستفيد الأول من مضيق هرمز.
بالفعل.
هي تصدر النفط للصين وهو يكاد يكون المصدر الريع الوحيد يعني كدخل قومي لها، وبالتالي أكيد لن تطلق النار إيران على قدمها وتقول أننا نغلق مضيق هرمز، ولكن كانت الرسالة السياسية بالدرجة الأولى. أنا برأيي إيران الآن تقوم بنفس المقاربة، هي رسالة سياسية الاتحاد يعني بأننا لا نتعاطى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشريك، ولكن نعتبرها كمتواطئ في هذه الحرب ضدنا.
دكتور، يرى البعض أن إيران تسير على خطى كوريا الشمالية، إلى أي مدى يمكن مقارنة السيناريوهين؟ وهل إيران مستعدة فعلا لدفع الثمن؟ وإحنا لسه بنحكي أنه ممكن إيران ما بتحب وما بتود أنها تطلق الرصاص على قدمها.
نعم، هذا سؤال يعني جدا مهم. هناك طبعا يعني أشياء تشبه كوريا الشمالية وأشياء لا تشبهها في موضوع إيران. إيران تحاول تحذو حذو كوريا الشمالية طبعا بتطوير مشروعها النووي وما إلى ذلك، ويعني نرى بأنها يعني حتى بخلال جميع جولات المفاوضات يعني تصر على تخصيب اليورانيوم وتعتبره حق يدي وما إلى ذلك. وهي بنفس الوقت لا تريد أن تحذو حذو الأمثلة السابقة التي كانت بالنسبة لإيران سيئة مثل العراق وليبيا. بكلا الحالتين طبعا يعني العراق وليبيا بعدما سلموا الطرفان ما لديهم من مخزون طبعا ومشروع نووي، قامت طبعا كان هناك غزو لكلا البلدين، يعني المجتمع الدولي أسقط طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك غزو أمريكي للعراق، وكان فيما بعد ذلك يعني الناتو قام بإسقاط ليبيا. يعني كلا المثالين نرى بأنه سواء في حالة النظام العراقي السابق أو النظام الليبي السابق كان هناك قبل سقوط التعاون في موضوع تسليم الطرفان الغير تقليدية من الأسلحة، والمقصود بها هي هنا المشروع النووي وما إلى ذلك. بالنسبة لإيران هذان مثالان سيئان، وهي تخشى أنه إذا قامت بتسليم ترسانتها النووية أن يكون ذلك تمهيدا لإسقاط نظامها على شكل وعلى غرار المثال العراقي والليبي، وبالتالي هي تريد أن تحذو حذو المثال الكوري الشمالي. ولكن لدينا هنا طبعا، وهنا أقصد الخلاف عن المثال الكوري، وهو أن إيران لن يسمح لها أمريكيا بأن تصل إلى العتبة النووية. ربما كوريا الشمالية تعتبر أنها تملصت بطريقة ما وكان هناك درس تعلمه خاصة الأمريكيين من ذلك، ولكن كوريا بموقعها الاستراتيجي في آسيا غير موقع إيران في الشرق الأوسط وقريبة من إسرائيل. سمح لكوريا الشمالية أن تفعله لن يسمح لإيران، لأنه يعتبر تهديد استراتيجي ووجودي لإسرائيل وهي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية طبعا.
طيب دكتور فادي، لو قررت فعلا إيران الانسحاب فعليا، شو الانعكاسات على الأمن الإقليمي خاصة في منطقة الخليج؟ وهل ممكن أن نشهد في المنطقة، وهنا نتحدث عن الهند والباكستان، هل حنشوف فعلا سباق نووي في المنطقة؟
هذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أحد الأسباب. ونعود أيضا هنا كيف أن المثال الإيراني مختلف عن المثال الكوري. هذا أحد أسباب أن واشنطن لا تريد لإيران أن تطور سلاح نووي وأن يكون لديها ترسانة نووية، لأنه غير موضوع التهديد الوجودي لإسرائيل. هناك يعني سيفتح ذلك باب وسباق تسلح في المنطقة، ستقول بعض دول الخليج نحن نريد أن يكون لدينا أيضا سلاح نووي مثلا أو مشروع نووي، ستقول تركيا أيضا.
وهل بإمكانهم تحقيق ذلك دكتور حلاني؟
من الناحية النظرية ممكن، يعني لديهم الإمكانيات. على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة لديها مشروع نووي سلمي، وهي تقوم باستيراد اليورانيوم، يعني لا يسمح للدول الخليج وهي حليفة للولايات المتحدة بطبيعة الحال. هناك اتفاقيات بأن لا تقوم دول الخليج بتخصيب اليورانيوم محليا، تستورده من الخارج وهذا متفق عليه، وبالتالي كيف سوف تسمح واشنطن لإيران بالتخصيب داخليا بينما لا يسمح لحلفائها في الخليج أن تقوم بذلك؟ فهنا إشكالية كبيرة، ولذلك موضوع تخصيب اليورانيوم عند واشنطن هو خط أحمر، يعني سواء بالنسبة للتهديد الوجودي أو لفتح باب سباق التسلح في المنطقة. ولذلك بكل جولة المفاوضات لم يسمح لإيران أبدا أن، يعني كان هناك بعض الأقاويل أنه 3.75% من التخصيب كما كان في اتفاق 2015، ولكن كان بالنسبة لإدارة ترامب كان هذا اتفاق سيء ولن يعاد، وبالتالي لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لن يسمح لها أيضا بتطوير صواريخ باليستية. تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه ممكن بطبيعة الحال إذا كان هناك برنامج نووي أن تحمل هذه الصواريخ الباليستية برؤوس نووية، وبالتالي أصبحت ضمن إطار الأسلحة غير التقليدية. وبالتالي هناك إعادة ترتيب لأوراق المنطقة كما نعرف بعد 7 أكتوبر. لن يسمح لإيران بظل الشرق الأوسط الجديد الذي تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقات سلام إبراهيمية تحاول توسيعه ليشمل دول أخرى، لا يمكن لهذه الخريطة الشرق الأوسطية الجديدة برأي واشنطن أن يكون فيها إيران لديها قوة مهيمنة بأذرعها في المنطقة بصواريخ باليستية وأيضا مشروع نووي. هذا كله يعني يجب أن يتغير، وإذا لم يتغير طبعا بالطرق التفاوضية سوف يعني تلجأ إدارة ترامب إلى طبعا ليس فقط عقوبات اقتصادية، ولكن ربما يفتح باب الحرب مجددا، خاصة أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي يعني هو اتفاق هش، هو لم يكن اتفاقا على ورق، تم بطريقة غير تقليدية جدا عن طريق الرئيس دونالد ترامب يكتب على السوشيال ميديا والجميع يتوقف عن إطلاق النار. يعني هذا يعطي إطلاع مدى هشاشة هذه الحالة التي حاليا هي موجودة، وبالتالي الباب مفتوح على مصراعيه لأي سيناريوهات أخرى.
سيناريوهات كثيرة في المنطقة، ولما بنتحدث عن إيران بنتحدث عن العقيدة كذلك النووية. إلى أي حد يؤخذ بجدية الحديث عن تغيير هذه العقيدة النووية الإيرانية رغم وجود الفتوى الدينية التي تحرم إنتاج واستخدام السلاح النووي؟
نعم، هناك مقاربة أمريكية، يعني حقيقة هذا سؤال مهم. تتعامل الولايات المتحدة مع هذه الفتوى بالذات بمقاربة من نوعين. هناك من يقول بأن يعني العقيدة الإيرانية رب يعني فيها نوع ما يقال عنه التقية، قد تكون هذه هي عبارة عن يعني فتوى المقصود منها تضليل الرأي العام العالمي، ولكن العمل يكون من تحت الستار أو من خلف الستار بتطوير برنامج نووي. هذا طبعا أحد المقاربات. المقاربة الثانية تقول بأنه ربما هذه الفتوى موجودة، نعم، وربما لا يكون هناك طرف في الحكومة الإيرانية يريد تطوير سلاح نووي، ولكن وهذا ما يقوله بعض المشرعون الأمريكيين في الكونغرس، أنه بعد هذه الحرب الإسرائيلية على إيران إذا كان هناك درس واحد تعلمته إيران من هذه الحرب هو أنه يجب أن يكون لديها سلاح نووي يردع أعدائها بين قوسين طبعا من أن يقوموا بمثل الأفعال في المستقبل. وبالتالي يعتقد الكثير من صناع القرار في الولايات المتحدة بأن الآن وبعد هذه الحرب إيران أصبحت أكثر إصرارا على إنتاج سلاح نووي، وربما يكون هناك فتوى صدرت بعد هذه الحرب تتيح إيران أن تطور سلاح نووي لتدافع به كما يقولون عن سيادتها وعن أمنها الإقليمي طبعا.
دكتور فادي، بإيجاز، السيناريو المتوقع إذا كان هذا السيناريو بالفعل لم يتم توصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، هل نحن سنكون أمام مواجهة مفتوحة أم تهدئة مؤقتة؟
يعني أنا لا أحب أن أكون متشائما حقيقة، ولكن الواقعية السياسية تفرض أن نقول بأن عدم حدوث اختراق في الأسابيع القادمة في الموضوع النووي الإيراني، وخاصة إذا ما كان هناك تصلب إيراني في موضوع عدم السماح لمفتشين دوليين أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحدثت حضرتك في بداية التقرير عن الانسحاب طبعا الإيراني من هذه الالتزامات، نحن أمام إشكالية كبيرة. ولا يعني كان هناك الكثير ممن استبعد استعمال الولايات المتحدة للخيار العسكري في مقاربة إيران، وأنا كنت لا أستبعد ذلك في أي لحظة حقيقة. يعني التحشيد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط أو حتى في جزيرة دييغو غارسيا يعطي الانطباع بأن أمريكا على أهبة الاستعداد للتدخل عسكريا وإنهاء البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي أمام يعني إيران خياران الآن، إما أن تتعامل مع الوضع وتعود إلى طاولة المفاوضات وتندمج بالمجتمع الدولي ضمن برنامج نووي سلمي يكون فيه اليورانيوم طبعا يستورد من الخارج، وتقيم علاقات تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدأ الرئيس ترامب استعداد أن يرفع العقوبات عنها وأن يكون هناك تبادل تجاري مع محيطها، إما أن يكون لدى أمام طهران أن تندمج مع المجتمع الدولي وتتخلى عن النووي، أو أنها سوف تكون أمام مواجهات صعبة ومؤلمة كثيرا. واشنطن لن تسمح لإيران أن تبقى بعتادها النووي وصواريخها البالستية في منطقة الشرق الأوسط، لا يسمح لإيران أن تبقى على هذه القوة وعلى هذا الخطر الذي تشكله على الجيران وعلى الآخرين. أعتقد بأنه كما ذكرت هذان الخياران أمام إيران، والأسابيع القادمة سوف تحدث عن البوصلة.
الأكاديمي والباحث في مجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي الحلاني، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. من المواضيع التي تم تداولها كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي مستمعينا عن نجمة البوب العالمية بيونسي التي عاشت لحظات رعب حقيقية على المسرح خلال أدائها لأغنية كاريجز 16 وذلك في هيوستن. تعطل الحبل الذي يرفع السيارة التي كانت تجلس فيها وانحرفت بها في الهواء. الجمهور كان يهتف، لكن بيونسي أمسكت الميكروفون وقالت توقفوا وشكرا لصبركم. بالفعل أنها كانت لحظة إنسانية مرعبة، انتهت بابتسامة مطمئنة من ملكة بي. وفي خبر آخر وقبل الانتقال إلى فقرة فنية، طبعا هناك تهديد دبلوماسي بنكهة الموضة، وخبر لا يصدق لأن كان هناك تهديد دبلوماسي بنكهة الموضة. ورئيس سلفادور نجيب بوكيلي أثار ضجة بعدما هدد بنقل أخطر المجرمين في بلاده إلى فرنسا. أما عن السبب فعرض أزياء أقيم في أحد السجون الفرنسية ظهر فيها السجناء بكامل أناقتهم مرتدين بدلات مصممة يسيرون على منصة عرض بكل ثقة. بوكيلي المعروف بقبضته الحديدية عبر عن غضبه قائلا بسخرية: إذا كانت فرنسا تحب المجرمين بهذا الشكل فلتأخذهم. تصريحات أثارت موجة من الجدل، خصوصا أن هذا يأتي في ظل ظروف صارمة يعيشها نزلاء سجن سيسوتيكال المعروف بأنه واحد من أكثر السجون تشددا في أمريكا اللاتينية. أما الآن فلقاء عن فيلم فراكتشر.
قدم المخرج محمد العنزي فيلما قصيرا جديدا يحمل عنوان فراكتشر أي الانكسار، وهو فيلم يسلط الضوء على قضية مهمة في المجتمع الأسترالي وهي العنف الأسري. للتعرف أكثر على هذا الفيلم، على كيفية إنتاجه وفكرته، نلتقي اليوم بالمخرج محمد العنزي. مرحبا بك محمد معنا اليوم.
مرحبتين أستاذ سليم، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين وشكرا لك.
محمد، بداية أعطينا فكرة عن هذا الفيلم. فيلم يعني يحمل عنوان مؤثر Fractured اللي هو الانكسار. يعني من وين جاءت فكرة هذا الفيلم أولا؟
فكرة الفيلم اللي هو Fractured حقيقة هي جت من كلمة واحدة يعني، وبعدها بنيت عليه السيناريو كله. هو الفيلم Fractured مأخوذ من قصص واقعية، فكانت الكلمة مرة كنا قاعدين أنا وصديقي وعنده مشاكل صارت له، مشاكل عالية، فقلت له أنت مجي تشوف واضح يعني غواش على عيونك، فقلت له ياها بالإنجليزي وبقت الكلمة براسي هذه إنه it's better always to see clear. فهاي الجملة استخدمتها حقيقة بالفيلم يعني، اللي هي من خلالها بنيت عليه السيناريو والفكرة. ففيلم فراكتشر حقيقة مأخوذ من مجموعة قصص اللي هي بها العنف الأسري، بس أكثر شيء ما سلطنا الضوء طبعا هي العنف الأسري، مو بس للمرأة، أكيد للرجل نفس الوقت، بس بما أني أنا دائما بالسايد للمرأة فسلطتها أكثر شيء على المرأة حقيقة. ولكن نهاية الفيلم راح يشوفون أنه هناك ممكن يكون العنف الأسري من جانب المرأة أو من جانب الرجل، يعني راح يكون الموضوع فيه نوعا ما.
إذن من جانب من الرجل أو المرأة، حقيقة موضوع شائك، موضوع فيه تفاصيل كثيرة. من ناحية المعالجة السينمائية، من ناحية المعالجة الفنية، كيف استطعت أن تعكس هذا الموضوع الشائك إلى المشاهدين عبر الشخوص وأيضا عبر السيناريو؟
دائما لازم يكون هناك يعني كل مشكلة ولها حل. فبالنهاية كل المشاكل اللي هي تكون فيها العنف الأسري لازم يكون لها حل. وأحيانا نوعا ما تكون المرأة والرجل يعني ما يقدرون يتخطون بعد، يعني بعد الانفصال أو بعد المشاكل اللي تصير ما يقدرون يتخطون. فواحدة من الشغلات اللي أنا ما حاب أحرق كل فكرة الفيلم، بس إنه following your passion، إنه بالنهاية أنت ارجع إلى شغفك. ففكرة الفيلم إنه مهما يكون هناك أحداث، مهما يكون تفاصيل بالعنف بالأسر سواء من الرجل أو المرأة، وأحيانا يعني العنف الأسري راح تدخل بيها نفس الوقت mental health، وبعد العنف إنه ممكن يدخل الإنسان في حالة من كآبة يحاول إنه يتخلص من عندها من هذه الغرفة الظلمة. فالأفضل له أنه يحاول يرجع للباشن اللي هو هوايتك شنو أنت. فبالفيلم بطلة الفيلم هي أصلا ميوزيشن، هي أصلا عازفة البيانو، فتفقد هذا الشغف من خلال زوجها اللي ممكن يكون عنده نوعا ما النرجسية العالية، فهو ما يهتم له وهي تهتم له. وبالنهاية يوصل إلى مرحلة أنه هي لازم تتخلص من هذا العبء، لأن ماكو كل محاولاتها هي معه ما جابت أي نتيجة. عشان تتخطى هذه المرحلة على قولتهم move on، تحتاج أنه ترجع للباشن مالته. فهي بهاي اللحظة أنه ترجع بأثناء أحداث الفيلم ترجع إلى الشغف، الشغف مالته اللي هو الميوزيشن، ترجع للبيانو والحياة مالته. وأنا أحس تحديدا وهذا واقع أنه صار. أحد الصديقات اللي التقيت بها هي هم قاعدة عنف أسري، وهي مغنية أسترالية ورجعت للباشن مالتها، فيلا قدرت تتخطى انه كل سنوات اللي قضتها معاه او ضاعت معاه تخطتها بعدين بالموسيقى وبالفن وبالغناء الصوتي على المسرح. يبقى جرح يعني موجود داخل، بس بالنهايه لازم نتخطاه. فالتخطي حس انه عن طريق الباشن مالتك انت، شو اللي بداخلك تقدر يعني تحرق كل هاي الشغلات اللي صارت لك، كل الموضوع معاه العنف الأسري سواء كان من الرجل أو المرأة.
إذن الأمل دائما موجود عبر طبعاً يعني طبعاً مسارات كثيرة، من ضمنها الشغف، من ضمنها الهوايات. محمد، خليني أسألك عن من هم الممثلون في هذا الفيلم، وكيف استطعت أن تختار شخصيات هذا الفيلم لأغراض التمثيل؟
الفيلم حقيقة هو باللغة الإنجليزية. طبعا الفيلم ما في أي جهة إنتاج، تعرف أنت هنا في أستراليا تحاول قدر المستطاع أنه تحصل جهة إنتاج تنتج لك الأفلام، أو تحصل على الأقل بجت صغير تقدر تشتغل عليه، فما حصلت. بس من خلال الكونكشن والأصدقاء اللي أعرفهم اللي أشتغل معهم في مجال السينما، طرحت عليهم الفكرة حقيقة وكلش حبوا الفكرة، وقلت لهم يعني بالعراقي قلت لهم ترى ما عندي ولا فلس، كل اللي أقدر أقدم لكم إياه أنه أعطيكم صورة حلوة سينمائية بما هو اختصاصي. الإكويبمنت كله موجود، الكاميرا السينمائية واللايتنج كله موجود عندي. فقلت لهم ما عندي بجت، وكل اللي أريده من عندكم مساعدة. فطلعت عليهم فكرة حبوها حقيقة. والممثلين الموجودين يعني بالفيلم هم أصلا يشتغلون بالأفلام الأسترالية، فمن طرحت الفكرة وأوريدي هم أصدقاء يعني حكيت وياهم فرحبوا بالفكرة. فطبعا الفيلم من بطولة حسن القوام وتابلو هي ممثلة أسترالية، وحسن أيضا ممثل أسترالي. القصة قصتي، والتصوير تصويري، وأيضا الإخراج هو إخراجي، بس حسن أولنا السكرت من اللغة كان كنت كاتبة في اللغة العربية أنا حقيقة، فحولت من اللغة العربية للغة الإنجليزية، لأن حاولت قدر المستطاع أني أحصل على ممثلين عرب ما حصلت، فاتجهت إلى اللغة الإنجليزية وحصلت إلى الشخصيات الأسترالية اشتغلت معهم. ومعايا وجوه أخرى يعني موجودين إذا يسمح لي الوقت أني أذكرهم، لأن بصراحة أحس كل واحد بالفيلم أنه هو المنتج، ما أحس يعني الفيلم من إنتاج يعني من جهتي مثلا أنا كمخرج وكمصور وكمونتير وكتصحيح ألوان وكساوند ديزاين. وبالمناسبة نفس الوقت الممثل حسن هو اللي ساعدني أيضا بوضع الموسيقى التصويرية لأنه هو أيضا ميوزيشن الشخص. فكان معي وجوه أخرى مثل فلبين بافي، وعندي من العراق تارا، وعندي من العراق عيسى، وأيضا من بنغلاديش ناس، وأيضا حسن من لبنان وتابي من أستراليا. فكنا جمعنا وعدنا أيضا من تايلاند جيسيكا. فكنا جمعنا يعني حقيقة على مود حطينا الورق على التيبل وكلش حبوا الفكرة، اشتغلوا حقيقة كلش بشغف يعني الفكرة كلش اشتغلوا بشغف وانطوا من وقتهم. وأنا أحب أوجه من خلالكم يعني كل شكر لهم. يعني أنا من خلصت التريلر وأشوفه حقيقة يعني أحس شعور هيتي نوعا ما، يعني تحس حتى الدمعة نزلت لأن تحس الفيلم من أي تزد كل اشتغلته وأنت ما عندك أي داعم، فقط الممثلين والناس اللي تعرفهم، فحس بحد ذاته هذا إنجاز حقيقة.
إنجاز يمكن يجمعكم في أهمية القضية، يعني قضية العنف الأسري قضية مهمة جدا. يعني خلال هذه يمكن هي 25 دقيقة، لكن بالتأكيد هي بالإنتاج تكون أكثر من هذه أيام طويلة.
نعم، نعم،
ويمكن تأخذنا في مساراتها. بالتأكيد ثمرة هذا العمل هو أن يطلع الفيلم بهذه الطريقة. هل عندكم نعم. يعني فرصة لعرضه؟ هل هو يعني خاصة أنه باللغة الإنجليزية الأودينس ما تكون أوسع من فقط الجالية العربية؟
يا حقيقة احنا حاليا هو خلص الفيلم من بوست برودكشن، المونتاج والإديتين والألوان كله، وعرضنا التريلر بتاعته في مهرجان صوت الأرض مع المخرج سلام خدادي، واللقاء ذا كلش حلو. كل الجالية العراقية تسألني انه متى راح يكون العرض. فحقيقة حاليا قاعد نخطط انه نعمل بريمير له في السينما، يا اما راح يكون في أوغست او بعد أوغست على حسب. بس راسلنا تقريبا 3 سينمات بس جانا حصلنا الرد من عندهم، بقى سينما واحدة ننتظر الرد من عندهم، لأن تعرف طريقة البروسس كلش طويلة وصعبة مع السينمات. كلش حاب أعمل البريمير تعب في السينما، ما رد أعمل بصالة صغيرة لأن حقيقة كلش تعبنا بهذا الفيلم. فراح يكون إلى عرض خاص بريمير في السينما، يا أما راح يكون في نهاية أوغست أو اللي بعده.
بالتأكيد نتمنى لك التوفيق. أخيرا محمد، يعني خلال هذه التجربة شو الشيء اللي تعلمته واللي حاولت أن تأخذه من هذا الفيلم إلى مشاريع مستقبلية؟
حقيقة من هاي التجربة طلعت أنه ماكو شيء ما تقدر تسويه بهاي الحياة. يعني بالنهاية عندك حلم لازم تطمح له وتحققه، لازم تسعى له. نفس الوقت من خلال التصوير بأيام يعني بنص تصوير الفيلم كل الكادر كانوا مشجعين، يلا محمد خلينا نسوي فيلم ثاني. يعني كانوا كلش متحمسين وحسينا احنا عائله واحده. فكل واحد قام يطرح افكاره، لان نفس الوقت قلت لهم انا كلش استقبل افكار من عندكم اذا عندكم اللي قاعد نشتغلها ثانيه. فحقيقه حاليا قاعد نشتغل على فيلمين ثانيات من افكار الشباب اللي ويانا بالفيلم. واحد من الشخصيات الموجوده بالفيلم عنده فكره فطرحها، وقاعد نشتغل عليها المعالجه السينمائيه والسكريبت. وأيضا واحدة من البنات الموجودة طرحت علينا فكرة الفيلم وكلش حبيتها فكرتها. فإن شاء الله بعد عرض البريمير وبعدين راح نسوق الفيلم للمهرجانات، بعدها راح أتفرغ تماما إلى الأفلام بتاعهم عشان نقعد نسوي معالجة سينمائية. بالنهاية أنه تجربة فراكتشت كلش مهمة بالنسبة لي، لأن طلعتني بصورة مثلا أنه خلاص أي حلم تحتاجه لازم تكافح من أجله، لازم توصل له بالنهاية. والأهم من هيجي أنه فراكتشت راح يطلع بتمرة حلوة، أنه ينطي رسالة للناس اللي داخلة بالعنف الأسري أو بعد انفصام العنف الأسري، دائما أكو ضوء نهاية النفق، فلازم تسعى له وتوصل له بالنهاية. ماكو شيء ينتهي إلى حد، خلاص أنت وصلت التجربة، انتهت التجربة، حاول ترجع تعيد نفسك من جدة وجديد. وكنا مارين بهالمواضيع بما فيهم أنا واحد من الشخصيات اللي هو أنا مريت بهالمواضيع. فالحقيقة الفيلم هو اللي المبني على قصص حقيقية واقعية، لهذا بالأخير طلع لنا فيلم فراكتشت. وأرجع وأكرر بالنهاية أنه الفيلم بنى على كلمة It's always better to see clear.
بالتأكيد، والأمل دائما يكون هو الحل المثالي لكل المشاكل. شكرا لك المخرج محمد العنزي.
شكرا لك أستاذ سليم، شكرا حسن الاستضافة حبيبي، وأنت دائما سباق. شكرا لك ولكل المستمعين.
شكرا لك.
وبهذا اللقاء مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح في برنامجكم ويكند بالعربي. جميع اللقاءات وكذلك الأخبار إضافة إلى حصاد الأسبوع متواجدة على موقعنا الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لاسم SBS عربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة جديدة يوم غد من 6 إلى 8 صباحا. طاب يومكم.
أنتم برفقة SBS عربي.